بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله، وأستودع الله مساءكم بكل خير. نسعد مجددا بأستاذين الفاضلين الدكتور عبد الرحمن سليمان، أستاذ الترجمة واللغات القديمة في جامعة لوفان في بلجيكا، والدكتور محمد مرقان عالم اللغات والآثار العربي في جامعة ماربورغ الألمانية. ونسعد بكم أيها المتابعون الكرام في هذه الليلة التي نتحدث فيها عن اللغة العبرية. ولا شك أن هذه اللغة من اللغات العريقة القديمة وتستحق أكثر من مساحة، ولن نستطيع أن نغطي كل ما نريده عنها في هذه المساحة، وإنما هذه المساحة ستكون مقدمة إلى اللغة العبرية. واللغة العبرية كما لا يخفى عليكم هي لغة شقيقة للغة العربية، يصنفها علماء اللسانيات ضمن عائلة اللغات السامية أو الجزيرية أو الأوروبية حسب المصطلح يعني المفضل لدى البعض. وهذه اللغة هي اللغة التي كتب بها جل التوراة الموجودة حاليا، وجزء منها كتب بالأرامية بعض الأسفار، كذلك هي اللغة التي كتب بها المدراش والتلمود وكافة الشروحات التي يعتمد عليها اليهود فيما تعلق بالتوراة ودراساتها وفقه اليهود وإلى ذلك من شؤونهم الدينية. وهذه اللغة لغة قديمة، اللغة العبرية هي لغة كانت متحدثة حتى ربما أن تدخلني الذاكرة ما قبل القرن الخامس قبل الميلاد، يعني زالت كلغة حديث يومية وحلت محلها اللغة الأرامية التي أصبحت هي كما ذكرت لكم. اللغة العبرية هي لغة شقيقة للغة العربية، فهي لغة يعني دونت قديما بأكثر من خط. هنالك خط يسمى الخط العبري القديم، لم يعد يعني مستعملا أبدا، ثم كتبت بالخط الأرامي أو الذي يسمى الأشوري المربع، وهو الحرف الذي تكتب به العبرية حتى يوم الناس هذا، فهو ليس إلا خط أرامي تبناه الإسرائيليون وبني إسرائيل وكتبوا به التوراة وكتبوا به لغتهم. وهذه اللغة العبرية هي شقيقة للغة العربية، لكن كما ذكرت مسبقا يعني زالت من كلغة حديث يومي ولغة خطاب وأصبحت لغة طقسية، ولكن اليهود يعني استمروا في محافظتهم عليها في مسألة تدارسهم للتوراة وللتلمود ولكافة الكتب التي تتعلق بتراثهم الديني، حتى نشأت الحركة الصهيونية في القرن 18، وبدأت هناك حركة تسمى حركة تنوير الصهيونية، لأنه كان للصهيونية جناحان، جناح سياسي وجناح ثقافي كما يمكن أن يقال. وكان هنالك معارضة شديدة لإحياء اللغة العبرية من قبل الحاخامات ورجال الدين، لأنهم كانوا يرون أن هذه اللغة لغة مقدسة، وأن إعادتها إلى الشارع والاستعمال اليومي ستكون أشبه بامتهان هذه اللغة المقدسة كما يعني يتصورون. ولكنهم حينما يعني قرروا أن يجمعوا هذا الشتات اليهودي وليس العبراني، لأن ليس كل يهودي عبراني، فمسألة المطالبة بالأرض وأن فلسطين هي أرضهم، يعني حتى في هذه المسألة ليس معهم حق، لأن جل اليهود في المعمور الآن ليسوا أصلا من بني إسرائيل وليسوا من نسل إسحاق عليه السلام، بل هم يهود لأنهم اعتنقوا هذه الديانة وليس لأن أصولهم إسحاقية كما يزعم كثير منهم. فهذا الشتات اليهودي الذي يعني قرر أن يغتصب هذه الأرض المقدسة أرض فلسطين، كان لابد لهم من هوية تجمعهم، وهم يعلمون أنهم متفرقون، تحسبهم جميعا وقلوبهم شتى،
فكان أنجع وأحكم حل هو أن تجمعهم اللغة، ولكنهم كانوا يتكلمون لغات عديدة. كان اليهودي في بلاد العرب في جنوب المملكة في نجران وفي اليمن كانوا يتكلمون اللغة العربية ويتكلمون عبرية، يعني أقرب في نطقها إلى العبرية الكتابية لأنهم ينطقون الصاد والعين والحاء. وكان اليهود في المغرب يتكلمون لغات بربرية، لأن جل اليهود الذين يعيشون في فلسطين بعد تأسيس هذا الكيان المغتصب وقدموا من المغرب جلهم من يهود البربر والأمازيغ، لذلك تجدهم يتكلمون اللهجات أحيانا الشلحية أو الريفية أو غيرها. بينما تجد اليهود في إسبانيا كانوا يتكلمون لغة تسمى اللادينو، وهي خليط من اللغة العبرية واللغة الإسبانية. وكان اليهود في غالب أوروبا في ألمانيا وروسيا وبولندا كانوا يتكلمون لغة تسمى اليدية أو يدش كما تسمى بالإنجليزية، وهذه اللغة هي خليط ما بين الألمانية المتوسطة ومطعمة بكثير من الكلمات العبرية، وتكتب بالحرف الأرامي المربع والحرف العبري، ولكن قواعد استخدام الأحرف يختلف نوعا ما. فالعين فيها مثلا تستخدم كأنها أو فتحة، فهي تكتب بنفس الحرف العبري ولكن تختلف قواعد قراءتها نوعا ما. وهي يعني تصنف كلغة جرمانية وليست كلغة سامية، هذه اللغة اليدية. والعجيب أن هرتسل رأس الصهيونية كان يقترح أن تكون لغة هذا الكيان المغتصب هي اللغة الألمانية، لأنه كان يتكلم الألمانية أصلا. وهنالك من اقترح اللغة اليهودية وهنالك من اقترح غيرها، لكن لما بزغ نجمه إليعازر بن يهودا، وهذا كان يهوديا مجريا كان شديد التعصب للتراث العبري، ونشأ يقرأ بعض ما كتب من أدب عبري في فترة التنوير التي تسمى هسكلا، فيعني آل على نفسه أن يحيي هذه اللغة. وكان من أمره أنه اشترى أرضا في فلسطين وأسس مزرعة، وهنالك تزوج من يهودية من أصول مغربية نسيت اسم عائلتها الآن، لكن تعهد هو وإياها أن لا يتكلما في بيتهما إلا باللغة العبرية. وكان الرجل شديد الاجتهاد، كان يعني صاحب جهد كبير ويعتبر لغوي بارز جدا، وهو يعني أول من كتب معجما عبريا، يعني لا يزال يعني هو الأساس في اللغة العبرية الحديثة. هذا الرجل يعني كان مكرسا حياته لإحياء هذه اللغة، وكان يعني أشبه بالحلم ما حدث حقيقة. فولد له ابن اسماه في البداية بن سيون أو بن صهيون، ثم سماه إيتامار. وإيتامار هذه يأتي من كلمة تمر، التمر العربية والثمر، لأنها يعني مرادفة لهذه المفردة العربية. هذا الابن إيتامار هو أول إنسان تكلم اللغة العبرية الحديثة كلغة أم، يعني تكلمها كلغة أم طبيعية أخذها عن أمه وأبيه. وله كتاب يعني نادر الوجود، هذا اليهودي الذي اسمه إيتامار كتب سيرة حياة والده إليعازر بن يهودا، وفصل فيها. يعني أنا لدي نسخة من هذا الكتاب حصلت عليها يعني بشق الأنفس، وكتبها بالحرف اللاتيني وبالحرف العبري، لأنه كان يريد أن يكتب العبرية بالحرف اللاتيني، لكنه واجه مقاومة يعني فشل في هذا المشروع، ولكنه كان أول ثمرة من ثمار جهد أبيه في إحياء اللغة العبرية. ولكن قد يتساءل الإنسان كيف استطاع بعد هذه القرون المتطاولة أن يحيي هذه اللغة وتصبح لغة معاصرة ولغة يتحدث بها ولغة علم ولغة اقتصاد وإعلام. الذي حدث أن إليعازر بن يهودا يعني كان رجلا مفكرا حكيما في هذا الشأن، فأنشأ مدارس وفرض تعليم العلوم كلها باللغة العبرية، ونحن نجد من أبناء جلدتنا من يضحك عندما نقول أننا لابد أن ندرس الهندسة والطب باللغة العربية. من كان يظن أن لغة كانت ميتة هامدة جامدة تحيا وتصبح لغة علم وإعلام وأدب كما نرى هذه الأيام؟ فكان هذا يعني الجهد الكبير، لذلك يسمى يهودا بن اليعازر يسمى الأب الروحي للغة العبرية الحديثة، رغم أن هنالك يعني من سبقه في الجهود، ولكن أنا لا أريد أن أفصل في هذا الموضوع كثيرا، فالموضوع يحتاج يعني مساحة كاملة، ربما يعني نخصص مساحة نعنونها قصة إحياء اللغة العبرية، لأن هذا الموضوع مهم جدا. يعني معرفة هذه اللغة أنا أعتبره جزء من إعرف عدوك، ويعني حينما نتكلم عن هذه اللغة لا يعني أننا نكد مشاعر لهذا الكيان الصهيوني، وإنما هذه المساحة تثقيفية نريد لكل مسلم ولكل عربي أن يعرف ما يدور حوله، أن يعرف تاريخ هذه اللغة حقيقتها، ويعني تاريخ هذه اللغة. فهذه المساحة مساحة توعوية ننشر فيها بعض ما يعني وهبنا الله من علم، وهو علم قليل يعني لا شك في ذلك. فقد يتساءل الإنسان ما الفرق بين العبرية الكتابية والعبرية الحديثة؟ طبعا العبرية تصنف في أزمنتها تصنيفات كثيرة، هناك العبرية القديمة عبرية النقوش، وهناك العبرية الكتابية التي كتبت بها التوراة، وهناك الآن العبرية الحديثة، يعني هذا بشكل يعني عام جدا. الفروق التي بين اللغة العبرية واللغة الكتابية العبرية الكتابية أو عبرية التوراة تتمثل حقيقة في ثلاث نقاط رئيسية. أول نقطة هي في مسألة المعجم، فاللغة العبرية الكتابية لغة معجمها يعني صغير جدا، كلمات في التوراة كلها لا تتجاوز 8000 كلمة، بينما الآن المعجم العبري يعني تجاوز 100000 كلمة، غالبها سكة في فترة إحياء هذه اللغة العبرية في القرن 19 وفي هذا القرن أيضا، وكثير من الكلمات سكها يهودا بن اليعازر وابنه إتمار وغيرهم ممن يعني اعتنوا باللغة العبرية الحديثة، فكانوا يعني اضطروا إلى سك كلمات جديدة من جذور عبرية قديمة، ولكنها أيضا لم تسعفهم. فيعني كان يهودا بن اليعازر يعني اضطر إلى أن يأخذ من اللغة العبرية جذور كثيرة جدا، لأن جذور اللغة العبرية القديمة كلها لا تتجاوز 3000 جذر، بينما جذور اللغة العربية 12000 جذر، وهي أكثر اللغات الجزيرية جذورا يعني دون منازع. وكان يعني بكل وقاحة يذكر أن هذه الجذور أصلا هي من المشترك السامي وأن العرب حفظوها لنا، فكما هي يعني عادة الصهاينة في الوقاحة والصفاقة. الشاهد أن كثيرا من المعجم العبري الحديث هو يعني كلمات عربية دخيل من اللغة العربية، خاصة بل يعني لديهم كلمات من العامية العربية الفلسطينية كثيرة جدا، يعني العامية العبرية الحديثة كثير من كلماتها أصلا من اللهجة الفلسطينية العربية. الفرق الآخر بين اللغة العبرية الحديثة واللغة العبرية التوراتية هو في النطق، فإن الغالب الصهاينة الآن في فلسطين المحتلة هم من يهود الأشكناز، والأشكناز في العبرية اسم ألمانيا أصلا، ولكنها تطلق على كل يهود غرب أوروبا وروسيا يسمون أشكناز، بينما اليهود الذين في إسبانيا والبرتغال يسمون السفارديم، وهو اسم إسباني أيضا باللغة العربية، واليهود المشارقة يسمونهم متراحيم أي المشارقة أو يهود المشرق. فالفرق في النطق أنهم لأن هؤلاء القوم نشأوا يتكلمون لغات أوروبية، هندو أوروبية، الروسية أو البولندية أو اليهودية أو الألمانية، يصعب عليهم نطق الحروف الحلقية، فهم يفشلون في نطق العين فيصبح همزة، ولا يحسنون نطق الحاء فينطقونه خاء لأن اليدية والألمانية فيها خاء. الصاد تحول من صاد إلى تاء، وكذلك حرف الثاء اختفى وحرف الغين اختفى من النطق العبري، فأصبحت هذه اللغة الجزيرية يعني لغة جزيرية تكاد تكون يعني لغة هندو أوروبية من ناحية النطق، وأصبح الراء ينطق غينا، وهذا بتأثير اللهجة اليدية الألمانية لأنهم ينطقون الراء غينا كالفرنسيين تماما. فلذلك تجد مثلا الصحيفة الصهيونية الشهيرة هأرتس هي تكتب ها ألف راء صاد هكذا، والها هي أل التعريف في العبرية، وهي كذلك أل التعريف في لغات عربية قديمة كثيرة. فهأرتس أصلا تعني الأرض، هأرس أصلا، ولكنهم ينطقون الآن هأرتس حسب النطق الأشكنازي الحديث. هذا الفرق الثاني الجوهري، يعني الأول في المعجم أن كثير من الكلمات يعني سكت إما من جذور عبرية قديمة أو استعيرت من العربية وحور لفظها، أو استعيرت من اللغة الروسية والفرنسية والإنجليزية والألمانية واليهودية. هذه اللغات الخمس تقريبا هي اللغات التي سيطرت على الدخيل في اللغة العبرية الحديثة، وكذلك يعني لا نستطيع أن نغفل الإسبانية والبرتغالية أيضا، فقد دخل منها كلمات أيضا في هذه اللغة. والفرق الآخر كما ذكرنا هو المستوى الصوتي، أن كثير من الحروف تغيرت طريقة نطقها، فأصبح العين همزة والحاء خاء، الصاد أصبحت ساء، ولم يعد هنالك غين كما ذكرنا، والراء أصبحت تنطق كالغين في كثير من المواضع طبعا. ولكن ما يزال يهود اليمن ويهود المغرب في فلسطين المحتلة، خاصة كبار السن منهم، ينطقون العبرية نطقا أقرب إلى النطق الذي يسمى النطق الطبري، لأن هنالك نطق يسمى النطق الطبري هو الذي يعني تنطق به التوراة، وهو يميز بين العين والهمزة وبين الحاء والخاء وبين بقية هذه الحروف. لكن النطق العبري الحديث المعتمد في المدارس وفي الإعلام وفي السياسة هو النطق الأشكنازي الحديث الذي يسهل على كل أوروبي أن ينطقه. أما الفرق الثالث الجوهري فهو في المسألة النحوية. اللغة العبرية الكتابية هي لغة كبقية اللغات الجزيرية، يصنفها علماء اللغات من حيث ترتيب الجملة بهذا الاختصار الإنجليزي، يقولون أنها verb subject object VSO، وهذا يعني أن ترتيب الجملة يكون الفعل ثم الفاعل ثم المفعول به، كما في العربية يأكل الولد التفاحة، وفي العبرية الكتابية هذا هو الترتيب الصحيح. لكن مسألة إحياء اللغة العبرية من قبل كثير من الصهاينة الذين هم في الأصل يتكلمون لغات هندو أوروبية، ترتيب الجملة غالبا فيها يكون SVO الذي هو subject verb object فاعل فعل مفعول به، تحولت الجملة العبرية الحديثة إلى هذا الترتيب، كما في عاميتنا العربية الآن نحن نقول الولد يأكل التفاحة ولا نقول يأكل الولد التفاحة، وهذا هو الترتيب المعتمد في الجملة العبرية الحديثة في هذه الأيام. كذلك أصبح هنالك تراكيب جديدة لم تكن موجودة في اللغة العبرية الكتابية، غالب هذه التراكيب أتى من اللغات الأوروبية الروسية أو الألمانية أو اليهودية أو الإنجليزية أو الفرنسية بشكل عام يعني. وأيضا هنالك مسألة الأفعال، فالفعل في اللغة العبرية الكتابية هو كاللغة العربية، هنالك مضارع وماضي فقط، لكن العبرية الحديثة أصبحت يعني نوعا ما تستخدم ما يسمى بالإنجليزية verb tense أو صيغة الفعل، لأن كما في الإنجليزية هنالك فعل مضارع مستمر ومضارع بسيط، أصبح هنالك مثل هذا التفريق في مسألة تصريف الفعل العبري، وأصبح المضارع في اللغة العبرية الحديثة هو أصلاً اسم المفعول في اللغة العبرية الكتابية، جعلوا منه أربع صيغ: مفرد مذكر ومفرد مؤنث وجمع مذكر وجمع مؤنث، وأصبحوا يستخدمونها مع كل الضمائر. هذه يعني أبرز الفوارق بين اللغة العبرية الحديثة واللغة العبرية الكتابية. وقد يقول قائل: إذا تعلمت اللغة العبرية الحديثة هل سأستطيع أن أفهم العبرية الكتابية؟ ستفهم يعني كثير منها، ولكن نحو العبرية الكتابية يحتاج يعني أن يدرس دراسة خاصة. يعني إذا أردت أن تدرس التوراة وأن تفهم كتابات التلمود والمدراش وما إلى ذلك من شروحات، فيفضل أن تدرس نحو اللغة العبرية الكتابية، وهناك الكثير من المراجع حول نحو هذه اللغة العبرية الكتابية، كثير منه أصلا باللغة العربية، لأن نصارى العرب يهتمون يعني اهتماما دينيا باللغة العبرية، حيث أنهم يعني يؤمنون بالتوراة ويسمونها العهد القديم، ويؤمنون بالإنجيل ويسمونها العهد الحديث، لذلك تجدهم يعني يتعلمون أصلا اللغة العبرية. وألف يعني حتى في مصر منذ القدم كتب في نحو اللغة العبرية، وهنالك يعني بعض المراكز القبطية في مصر أصدرت كتب جيدة في هذا الشأن، كتب في شرح قواعد اللغة العبرية الكتابية، و يعني لدي عناوين كثيرة، ربما يعني إذا كان هنالك أحد مهتم سأطرحها لاحقا في نظيمة أو في تغريدة مستقلة بإذن الله. تفضل أخي.
السلام عليكم أستاذ نواف، كيف حالك؟ إن شاء الله طيب.
والله بخير، الله يحفظك، حياكم الله.
والله أنا عندي استفسار، هل هناك في ترابط أو تشابه بين اللغة القعزية؟ لأني أنا لاحظت أنه بعض الكلمات وبعض طريقة النطق في تشابه مع العبري، فمثلا كلمة يسحق بمعنى يضحك هي نفسها في العبرية وفي الحبشية الحديثة، كلمة يعقوب أو يعقب نفس الشيء بنفس اللفظ في الحبشية وفي نفس الشيء في العبرية القديمة، وزي ما ذكرت أنت اللي هو الحرف الصاد اللي هو ينطق بصاء زي كذا، أو بعض النطق وبعض الحروف أشوف فيه تشابه. وحتى في الإرث التاريخي الحبشي نجد فيه موروث عن جبل صهيون وعن داود، فهل هناك في دخول معين، ترابط معين قديم لغويا، أو دخول في تأثير من مثلا أيام موسى عليه السلام لما كانوا في مصر، هل كان في نزول، هل كان في اختلاط؟ هذا الشيء صراحة يعني شوية محيرني، فما أدري هل عندك بعض الضوء؟
جميل جميل. أولا يعني لابد نعرف أن اللغة القعزية هي أيضا لغة شقيقة للغة العربية، يعني هنالك نظريات كثيرة حول أصلها، هنالك من يرى أن اللغة القعزية هي أصلا لغة سبائية، وليس هنالك خلاف بين علماء اللغات في أن الحرف الفيدل الذي تكتب بالقعزية هو سليل الخط المسند، الخط الحميري العربي المعروف. طبعا الإنجيل لما ترجم الترجمة السبعينية إلى اللغة اليونانية ترجم من هذه الترجمة إلى اللغة القعزية، وهذا هو لذلك جل الأسماء نقلت يعني بالصيغ اليونانية إلى اللغة القعزية، ولكن لأن القعزية لغة يعني جزيرية فيها حروف العين والصاد والضاد أيضا، فهذا التشابه في الأسماء يعني لا يعول عليه كثيرا، لكن التشابه بين القعزية والعربية والعبرية كبير جدا. هنالك معجم شهير يعني أنصحك به، ألفه علامة أمريكي من أصل يهودي، هو العلامة وولف لسلاو، اسمه Gez Comparative Dictionary، قاموس القعزية المقارن. هذا المعجم من يعني أجل ما كتب في مقارنة اللغة القعزية باللغات الجزيرية العربية والأكادية والسريانية وعموما هو يعني تجده مصور في الشبكة لأنه سعره غال جدا حقيقة، لكن أحدهم صوره وأنا استطعت أن أحصل على نسخة منه يعني بسعر جيد بعد جهد جيد. فالتشابه نعم موجود يعني اللغة القعزية سنخصص بإذن الله مساحة كاملة عنها، وربما نتطرق للغة التقرية والتقرينية وبقية اللغات الحبشية التي يعني يغفل عنها كثير من الناس ولا يدرون أنها يعني لغات شقيقة للغة العربية.
كلام جميل جدا، أشكرك، بارك الله فيك.
حياك الله حبيبي، حياك الله. أخت هويدة.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
تحياتي لشخصكم الكريم وللحضور. كنت
عايز
الدكتور عبد الرحمن سليمان. حفظك الله دكتور، كنت تابعت سيادتك في أكثر من مساحة اتكلمت فيها عن اللغات الجزيرية، وكان معك دكتور ظافر، وفهمت أنا منها إن سيادتك بتقول إن اللغة العربية هو العربية يعني لغة أساسية للغات أو انبثقت منها اللغات، وفهمت إن من الدكتور ظافر إن ممكن يكون سيدنا موسى صلى الله عليه وسلم كان بيتكلم العربية وقت وقوم مصر كانوا بيتكلموا العربية، وكانت عندي المعلومة هذه المعلومة من دكتور علي جمعة. فهل معلومة إن التوراة ممكن تكون نزلت بالعربية؟ طبعا ممكن الحرف يعني يكون ما هوش بالفصحى زي الآن، لكن بشكل ما بس بالعربية ممكن هذا يكون احتمال كبير، مثلا نقوله 99%. ده سؤالي يعني.
جيد. طيب سؤال
الأخت هويدة.
الأخت هويدة يعني القول إن التوراة نزلت بالعبرية وكذا، يعني نحن جاء في القرآن الكريم قوله تعالى وما أرسلنا من رسول إلا بلسان قومه ليبين لهم، يعني فهذه الكتب نزلت بألسن الأقوام التي نزلت، يعني هذه الكتب عليها يعني، فالقول إن التوراة نزلت بالعربية لا يصح، يعني التوراة نزلت بالعبرية. والقول إن هناك بعض الناس يعني يعتقدون أن التوراة نزلت أيضا في الجزيرة العربية أو في اليمن أو في الشمال، أو المهم هذا كله يعني طرح منفلت في الحقيقة، يعني طرح منفلت لا يستند يعني إلى أي إطار علمي أو معرفي، أو يعني ونحن ليس لدينا يعني في القرآن الكريم ولا في الحديث الصحيح يعني نقل واضح يطمئن إليه يعني يذهب إلى ذلك، فالذين يقولون هذا الكلام مطالبون بالدليل يعني.
ممكن لو سمحت أقول الدليل؟
عفواً؟
في دليل
وهو
قول النبي صلى الله عليه وسلم اللهم صل على نبي لا مش قول النبي سورة الأعلى.
نعم.
سورة الأعلى في الختام بيقول الله سبحانه وتعالى اللي هي إيه؟ إن السورة في صحف إبراهيم وموسى.
إن هذا لفي الصحف الأولى صحف إبراهيم وموسى.
هو ممكن يقال إن نفس التعاليم موجودة في صحف إبراهيم وموسى، لكن برضو ممكن في وجه آخر من الفهم إن السورة دي موجودة في صحف إبراهيم وموسى، مما يؤكد كلام سيادتك إن أصل اللغة العربية، وإن اختلف الحرف أو كانت عميقة بشكل ما، لأن أنا فعلا دي تجربة شخصية أسمع ناس من جيزان تكلمني لا أفهم ولا كلمة، رغم أنها تتكلم لغة عربية، درجة أقول بنتها ممكن تترجمي لي بشويش يعني عشان تحرجنيش تقوم قايلالي، يعني هي لغة عربية ولكن عميقة
شوية. ولكن عفوا يا أستاذة خلينا يعني نكون واضحين الآن حتى ما يعني ندخل شعبان في رمضان، هذا الكلام لا يصح منه شيء، يعني لا يصح منه شيء لا من قريب ولا من بعيد. نحن عندنا نص ذكرت الآية يعني قبل قليل، وما أرسلنا من رسول إلا بلسان قومه، فالتوراة نزلت بالعبرية، هذا ما لدينا في المرحلة التاريخية من 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 تاريخ البشرية. إذا كان هنالك شيء قبل مرحلة التدوين لا نعلم عنه شيئا، فمن يعلم عنه؟ من يبت به؟ نحن قلنا يعني أن عصر التدوين الإنساني كان 3300 قبل الميلاد باللغة، الكتابة المسمارية والباب السومرية البابلية الأخيرة، ثم المصرية القديمة، ثم يعني اللغات الجزيرية ومنها العبرية حوالي 1000 قبل الميلاد. يعني فإحنا عندنا نص يعني مدون قديم مدون بهذه اللغة، فالقول إن هذه اللغة هي ليس هي عربية وأن هذا في صحف إبراهيم وموسى، يعني هذا كله رجم بالغيب يعني، وتفسير يعني للقرآن الكريم بصراحة لا يستقيم. وأرجو أن ننزه القرآن الكريم عن مثل هذه يعني القراءات. وهنالك من يعني أنا حضرت مساحة قبل أشهر من الآن لشخص يعني يقول إن صحف إبراهيم وموسى موجودة وبين أيدينا ويقرأ منها، وكان يقرأ من سفر التكوين في العهد القديم بصراحة، يعني هذا النص نعرفه جيدا يعني يقرأ منه، ولكن ينطقه بالعربية. وهذه يعني حتى أوضح لك الصورة، هذه اللغات ذكرت قبل قليل تكتب أو يعني فقط بحروف صوامت، يعني إذا أخذنا كلمة على سبيل المثال لحم وكتبناها بالعربية مكتوبة بثلاث أحرف لام حاء ميم، وننطقها نحن العرب لحم بفتح اللام وتسكين الحاء نعم ولحم وعلامة الإعراب فيما بعد. طيب هذه الكلمة موجودة في التوراة، كيف يقرأها اليهودي؟ يقرأها لحم. موجودة في الآرامية، كيف يقرأها الآرامي؟ لحمة، وهذه الألف في آخر. طيب لحم عندنا، لحم عندنا في لغتنا تعني اللحم، لحم الضأن، لحم العجل، لحم البقر، لحم الجمل، لكن لحم بالعبري تعني الخبز لا تعني اللحم، تعني الخبز، وبالسريانية تعني الخبز لا تعني اللحم. طيب إذا أنا الآن أخذ النص العبري وأقرأه بالطريقة العربية، لا أقرأ لحم كما يقرأها اليهود، ولكن أقرأ لحم وأقول هذه لا تعني خبز ولكن تعني لحم، هذا تلاعب بالنص. يعني يعني الناس الذين درسوا هذه اللغات يعرفون هذه الأمور، يعني القول يأتي واحد يضحك على الناس في مساحات يقول لهم أنا أقرأ يعني النص العبري بالنطق العربي. طيب ما هذا عمله الآن في واحد اسمه كريستوف لوكسمبورغ، اسم مستعار لشخص يعني أخذ النص القرآني وجرده من النقط وجرده من الحركات وأعاد تنقيطه وتشكيله وفقا اللغة السريانية، وأكسب المعاني القرآنية معاني سريانية. يعني هذا تلاعب، يعني هذا قام به لوكسمبورغ، وقام به هذا الأخ واحد اسمه الدكتور محمد منصور، عنده كتاب اسمه التوراة الحجازية ولا هذا، وسمعته يقرأ في أحد المساحات، يا أخي عم يقرأ النص العبري بالطريقة العربية، يعني عم يجرد النص العبري من النقط والحركات مثل ما فعل لوكسمبورغ مع النص القرآني وأصبح يقرأه على الطريقة العربية. هذه أمور لا تمت إلى العلم والمعرفة بشيء لا من قريب ولا من بعيد.
دكتور حتى من فضلك حتى لا يعني ما خدش وقت زيادة يعني عن الضيوف، لكن عفوا استحملني بس في آخر مداخلة هقولها دي.
تفضل.
أنا مش يعني لا يعنيني، لا يعنيني التلاعب اللي سيادتك قلته. أنا بقول إن احتمال كان المصريين بيتكلموا عربي، وبالتالي البني إسرائيل اللي عايشين في مصر بيتكلموا عربي، وعليه يكون بلسان قومه. إذن إحنا هنا في الفترة بتاع سيدنا موسى كانت اللغة السائدة اللغة العربية، وبالتالي التوراة لما نزلت من السماء مكتوبة، مكتوبة بلسان قومه. لكن مع لأن معلوماتي إني اتكتبت بالعبرية بعد مدة كبيرة جدا. أنا بقول المعلومات اللي عندي، سيادتك ممكن تصحح لي. أنا ده من المعلومات اللي خدتها من المساحات واللي بيتكلموا فيها قامات. إذن بالتالي، وخصوصا إن أنا عاملة بحث في جمع القرآن الكريم، أثبتت فيه بالأدلة بقى هنا إني كلام الله اللي هو القرآن هو كلام الله بالصوت وبالحرف. يعني الله سبحانه وتعالى قاله بالصوت والحرف باللغة العربية، وبالتالي نزول التوراة مكتوبة يبقى اتكتبت باللغة العربية. لكن أنا ما يهمنيش بقى هنا الحرف وإن إن نفس القرآن هو التوراة، لا مش هو، مش ده اللي أعنيه. لكن عندي دلوقتي أصول ثلاثة.
نعم نعم
عندي أصول ثلاثة. إن القوم، إن صح كلام دكتور ظافر ودكتور دكتور علي الجمعة، إن المصريين لأن التوراة نزلت لأهل مصر ما نزلتش لبني إسرائيل فقط، ده عندي أنا قناعتي أنا من خلال القرآن. إذا نزلت بلسان أهل مصر، وبالتالي لسان بني إسرائيل اللي كانوا في الفترة دي، يبقى حتة لسان قومه مش هتبقى ضد لأنهم كانوا بيتكلموا العربية. اثنين، الآية بتاعة سورة سبح اسم ربك الأعلى، إن السورة موجودة في صحف إبراهيم وموسى، إذا اللغة العربية زي ما سيادتك قلت هي أساس كل اللغات.
لا لم أقل هذا الكلام. لا عفوا أختي الكريمة، خلينا،
أنا فهمت غلط، يبقى أنا فهمت غلط.
لا طيب، حتى ما نضيع وقت المساحة الآن.
تمام هذا الكلام. أنا متأسفة على إني أخذت من وقتك، لكن أنا كنت عايزة أتأكد من الحكاية دي، إني هذه التوراة في احتمال إنها نزلت باللغة العربية للأسباب اللي قلتها لسيادتك، وشكرا جزيلا على إني أعطيتني من وقت سيادتك. نعم. والمساحة.
شكرا. التوراة نزلت بالعبرية ولم تنزل باللغة العربية، ولا يصح إقحام اللغة العربية في موضوع التوراة لا من قريب ولا من بعيد. كل ما يقال في هذا الموضوع تأملات يعني وأطروحات يعني لا يعني لا يمكن التدليل عليها بشيء. أما أهل مصر فالحضارة المصرية منذ بدايتها حتى نهايتها دونت، أو ما نتج عنها من أعمال ومن حوليات كله باللغة المصرية القديمة وبالكتابة الهيروغليفية، فلم يكن أهل مصر يعني يتحدثون العربية قبل الفتح الإسلامي. طبعا اللغة المصرية القديمة هي تنتمي إلى أسرة لغوية هي أسرة اللغات الجزيرية، قلنا مرارا أنها تتكون من فرعين، الفرع الشرقي والفرع الغربي. الفرع الغربي يتكون من المصرية القديمة والكوشية والأمازيغية القديمة، الليبية اللغة التي كانت مستعملة في ليبيا في الماضي وفي الجزائر وإلى تخوم المغرب، بغض النظر عن التسمية التي تكتسب الآن حمولة معينة في العصر الحديث. لكن هنالك ثلاث لغات استعملت، يعني يتكون الفرع الغربي من هذه الأسرة، هي المصرية القديمة والكوشية والأمازيغية. فالمصرية القديمة كانت لغة أهل مصر في الماضي قبل الفتح الإسلامي، هي قريبة من العربية ولكن ليست هي مرادفا للعربية، ليست العربية.
وأنا دكتور يعني لأنني يعني على موعد مع الدكتور عبد الله السفياني في التعبئة فيعني أنا مضطر أن أخرج الآن.
بلغ الدكتور عبد الله أولا السلام.
بإذن الله بإذن الله.
ونتمنى لك أمسية ناجحة. لكن هل نعم؟ شكرا يا أستاذ نواف. شكرا.
طيب أحبتي أنا أعتذر منكم، وبإذن الله نعوضكم عن هذه المساحة.